بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نستعرض الشبهات التي يتطارحها بعض الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وما زلنا نسير على منهجنا الذي حدثتكم عنه، وهو المنهج العقلاني المتحرر عن الأسبقيات وعن العصبيات كلها. نحفل بكل ما يقال ونغض الطرف عن خلفيات ما يقال، أهو من منطلق عصبية أم من منطلق استكبار أم من منطلق، لا، نحسن الظن ونقول إنه من منطلق جهل، ونحاول أن نستبين، ربما كان المستشكل على حق. نعم، وهذا هو النهج الذي ربانا عليه الإسلام وعلمنا إياه رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا إلى هذا الإشكال الجديد. يقول بعضهم إن القرآن يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويؤكد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا رحمة للعالمين. وننظر فنجد أن هذا الذي يقول القرآن عنه أنه أرسل رحمة للعالمين اغتال 16 شخصا اغتيالا، نعم، بدون مبرر. وننظر فنجد أنه حفر خندقا من أجل أن يدفن فيه، نعم، غير المؤمنين به، ونجد أنه في يوم واحد قتل المئات من اليهود في غزوة الخندق، ومع ذلك القرآن يقول عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أين هي هذه الرحمة؟ ما الجواب عن هذا السؤال أيها الإخوة؟ بادئ ذي بدء كمقدم للجواب أقول، والله إذا كان قتل المصطفى صلى الله عليه وسلم لبعض الناس في بعض المناسبات ولبعض الأسباب يتنافى مع صفة الرحمة التي وصف الله بها محمدا عليه الصلاة والسلام، إذن الإشكال ذاته يرد عن ذات الله عز وجل أيضا، والمستشكل أكيد يؤمن بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل وصف نفسه بالرحمن والرحيم، كلنا نعلم ذلك، ومع ذلك فما أكثر الذين حصدهم الموت بقضاء من الله مبرم، ما أكثر الذين خسف الله بهم الأرض خسفا، ما أكثر البلدان التي ابتلعتها الأرض بقرار من الله عز وجل. إذن ينبغي أن نقول أيضا، أين هي صفة الرحمة التي يصف الله عز وجل بها ذاته العلية؟ على هذا الأخ الذي يطرح هذا الإشكال المتمثل في قول الله عن رسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أن يعني يكون أكثر جرأة وأن يطرح هذا الإشكال عن ذات الله سبحانه وتعالى أيضا. طبعا كلنا نعلم وكلنا نستيقن أن الله عز وجل حق، وأن من صفاته أنه الرحمن وأنه الرحيم، لكن هل تتعارض صفة الرحمة في ذات الله عز وجل مع الصفات الأخرى التي يتصف بها أيضا شديد الانتقام، المنتقم، الجبار، هو الذي إذا أخذ عزيز مقتدر، باري عز وجل ليست له صفة واحدة فقط، والعالم لا ينهض ولا يستقيم على دعامة الرحمة فقط. إذن لكان معنى ذلك أن الكون يقوم على كف واحد من الميزان. العدالة لا تستقيم بكف واحدة، العدالة بمعناها الحقيقي لا تستقيم إلا من خلال كفتين. إذا ذكرت الرحمة ينبغي أن تذكر إلى جانب ذلك الانتقام، إذا ذكرت اللطف ينبغي أن تتذكر إلى جانب ذلك الوعيد الشديد. نعم، هذا التوازن هو سر العدالة. وكلمة العدالة أصلا من أين أخذت؟ من الوسطية التي تبتعد عن كلا طرفي الميزان. يعني عندما يبتعد نهج المجتمع عن الإفراط ذات اليمين والتفريط ذات اليسار فذلك هو العدل. إذن هنالك هذا الطرف وهنالك هذا الطرف. نعم، والعدل لا يستقيم إلا بينهما، والميزان هو وجود هذا ووجود ذاك. طيب، فماذا يقول المعترض عن الله عز وجل وقد وصفه بأنه وصف ذاته العلية بأنه الرحمن الرحيم؟ نعود إلى الإشكال بحجمه الذي ذكر. كيف يصف القرآن بأن محمدا أرسل رحمة للعالمين وهذا ما قد فعل؟ الجواب أولا، أما أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتال بذاته 16 شخصا غيلة هكذا ما سمعنا بهذا قط، وأنا ممن درس السيرة وكتب فيها لأول مرة أسمعها نهائيا. الشيء المعروف أنه في عام الفتح نهى عن القتال، شاء الله عز وجل أن يكون فتح مكة فتح مرحمة وأمن لا فتح ملحمة وقتال، لكنه صلى الله عليه وسلم أعلن عن 16 رجال وأربع نساء، وكانوا من أشد الناس ضراوة وعداوة لدين الله عز وجل، ومن أشدهم فتكا نعم المسلمين. أعلن أن هؤلاء ينبغي أن يقتلوا أينما وجدوا إلا إن تابوا وآمنوا. أكثرهم تابوا وآمنوا فلم يقتلوا، 4 منهم أو 3 منهم الذين قتلوا، امرأة و3 رجال، وهو لم يقتلوا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. يعني الإشكال في أن تأمر الدولة بقتل في أناس قلوا أو كثروا ضالعين في الإجرام؟ ما الإشكال في هذا؟ ومن هم 16 الذين اغتادتهم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على هذا كان على هذا الأخ أن يزيدنا علما وأن يتفضل علينا فيذكر لنا أسماءهم، وعندئذ نراجع السيرة لعلنا غفلنا عن حقيقة نبهنا هو إليها، لكننا إلى هذه اللحظة نجزم بأن هذا كلام خيالي ولم يقع بعد نهائيا. قالوا أن واحد من هؤلاء كعب بن زهير، نعم، ولذلك كان متخفيا، لكنه جاء فحضر مجلس رسول الله بعد الفتح واستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبالا حسنا، واستأذنه في أن يتلو عليه قصيدة كان قد صاغها، نعم، فأذن له رسول الله وتلا قصيدته المشهورة التي تبدأ بقوله بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثمها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. كعادة العرب القصيدة عندما يبدأونها بالغزل، ثم يتخلص إلى الموضوع الذي يريد. قال بعد ذلك: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها أحاديث وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة فلم أذنب وقد كثرت في الأقاويل، إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، إلى آخر القصيدة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قتل ولا فعل شيء، وكل من تاب عن إجرامه وأعلن التوبة. هند بنت زوجة أبي سفيان التي أمرت وحشيا بقتل عمه حمزة، ولم تكتفي بذلك، لم يشفي ذلك غليل حقدها، حتى أخذت مثلت به وأخذت كبده ولاكته ثم لفظته إلى هذه الدرجة. عندما جاءت يوم الفتح ملثمة لكي لا يعرفها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، تبايع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ما قتلها. ولما سمع صوتها وهي تبايعه قالت: أهند؟ أنت هند؟ قالت: نعم. فاغفر غفر الله لك. النبي عليه الصلاة والسلام ما قتلها أبدا، وهي التي لاكت كبد عمه حمزة. من قال؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى وحشيا الذي قتل عمه بسهم وكان راميا شديد الرمي وحشي، رآه مع قبيلة ثقيب الذي رأي في إلقذا، وهو لم يسلم بعد، ما قتله، لكنه نظر إليه وهو لا يزال مشركا، قال له: إن استطعت أن تبعد وجهك عني فافعل. ما قتله وأسلم. من قال هذا يا يا يا, يا هذا؟ آتني ولك الفضل، اذكر لي أسماء هؤلاء 16 الذين اغتالهم رسول الله كما تقول، أنا لا أعلم ولا واحد. وماذا أيضا مما يتنافى مع أن الله مع قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ قالوا: الخندق، حفر الخندق من أجل أن يجعله نصف قطر المدينة، من أجل أن يجعله قبرا لأعدائه. في أي كتاب رأيت هذا؟ أنا قرأت كتب السيرة كلها تقريبا، وما ألفت كتابي فقه السيرة إلا بعد أن اعتصرت كل ما قرأته في السيرة ووضعته في هذا الكتاب. أبدا. الخندق إنما حفر من أجل حماية المدينة من الأعداء القادمين، من الأحزاب الذين جمعهم اليهود، قبائل هذيل وغير هذيل وقريش وما إلى ذلك. نعم، حفر الخندق بإشارة من سلمان الفارسي، وهي عادة فارسية كانت في الأصل، من أجل حماية المدينة من أن لا يستطيع هؤلاء يطلعوا. وهذا ما حصل، عندما جاء هؤلاء الأحزاب وهم كثرة وكل تصورهم أنهم سيقتحمون المدينة المنورة، نظروا ففوجئوا بهذا الذي لا يعرفونه، الخندق عميق وعريض بحيث لا يستطيع الفارس ما حاول أن يقفز إلى الطرف الآخر. من أجل هذا حفر الخندق. والدليل على هذا أن الله كفى المؤمنين القتال، غزوة الخندق ما حصل فيها قتال، ساعة من الزمن حصل فيها مناوشة بالسهام فقط، ثم إن الله عز وجل بث الرعب في صفوف المشركين وأرسل عليهم في آخر ليل رياحا هوجاء مرعبة كانت تقلب قدورهم وتطير خيامهم. نعم، فصاح زعماؤهم، نعم، الظلام دامس والرياح لا تبقي لهم نارا مضيئة، فارتحلوا فإني مرتحل. وهذا ما قاله أبو سفيان ولم يكن قد دخل الإسلام بعد، ورحلوا كلهم وكفى الله المؤمنين القتال كما يقول في سورة الأحزاب. فانظروا إلى هذا الواقع التاريخي، وانظروا إلى من يقول إن محمدا حفر الخندق من أجل أن يجعله مقبرة لأعدائه. الخندق نصف قطر المدينة المنورة كله قبور لأبائه؟ من أين هذا الكلام؟ هذا لا، هذا هراء، هذا هراء. أما ما فعله باليهود، يهود بني قريظة، فاسمعوا أيها الأخوة، عندما استقر المقام برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة و يعني أملى رسول الله، كان رسول الله أميا لا يكتب، أملى رسول الله على سيدنا علي الدستور الذي ألزم الله عز وجل به أهل المدينة المنورة كلهم من يهود ومن مسلمين. نعم، هذا الدستور يعني عبارة عن حوالي 90 بند معروف لمن يشاء يستطيع أن يعود إليه. ينص هذا الدستور على أن اليهود آمنون والمسلمون آمنون، لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم. نعم، وما ينبغي أن يعتدي طرف على طرف بشكل من الأشكال. نعم، يهود بني عوف أمه مع المسلمين، والأنصار والمهاجرين أمه أيضا، لليهود دينهم. هذا ما يقول النص البند، لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم، لليهود نفقتهم وللمسلمين نفقتهم، يعني ميزانية اليهود خاصة بهم. وينبغي أن يتلاقى الجميع على حماية المدينة من الأعداء الوافدين إليها، وعلى المسلمين أن يدافعوا عن اليهود إذا هددهم أذى من الإذاء، وعلى اليهود أن يدافعوا عن المسلمين إذا هددوا بأي أذى. المهم الضمان الاجتماعي ساري كما يسري اليوم بينهم جميعا، قبيلة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. وظل اليهود مع المسلمين في حياة اجتماعية وأمان واطمئنان تحت مظلة هذا الدستور بهذا الشكل. طيب، الحديث الآن عن بني قريظة. عندما جاءت الأحزاب وأحاطت بالمدينة المنورة إحاطة السوار بالمعصم، لكن ما استطاعوا بسبب الخندق أن يدخلوا. نعم، المسلمون كانوا معسكرين من جانب الداخل في الخندق. بنو قريظة آمنون مطمئنون، والعلاقات إنسانية من أعلى ما يكون، من أفضل ما يكون بين المسلمين وبين يهود بني قريظة. في تلك الساعة الحالكة والمسلمون يعانون، وكل الأحزاب، كل القبائل العربية المختلفة جاءت لتضرب المسلمين عن قوس واحد، وقبيلة بني النضير من اليهود أيضا معهم جاءت لتحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. في تلك الفترة يعلنوا يهود بني قريظة في داخل المدينة خروجهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، يعلنون تضامنهم مع الأحزاب التي تحيط بالمسلمين خارج المدينة، ويعلنون الثورة على المسلمين. ما رأيكم بهذا الأمر؟ المسلمون متجهون إلى الأحزاب الآتي من الخارج، وبنو قريظة آمنون مطمئنون، ما في أي خطر عليهم. فجأة فجروا ثورة لاهبة من داخل المدينة المنورة. أي دولة في هذا الوقت إذا منيت بخيانة من هذا القبيل ماذا تصنع؟ ما المنتظر؟ الذي حصل هو أن وسلم عندما كفاه الله القتال وفر المشركون ذعرا، لا تحت طائلة السيوف وما إلى ذلك، لا ذعرا بسبب الرياح الهوجاء التي جاءتهم تقلب قدورهم وتطير خيامهم وإلى آخر ما هنالك، عاد المسلمون ورسول الله إلى المدينة المنورة ليروا هذه الخيانة. كان لابد أن يذهب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحاصر بني قريظة، حي بني قريظة، وكان لابد أن يعلن أن هؤلاء الخونة الذين فعلوا هذا الفعل في أحلك الظروف وانتهزوا أسوأ اللحظات من أجل أن يعلنوا الثورة على الإسلام بدون موجب بشكل من الأشكال، أنا جزاءهم القتل. وهذا ما يقرره كل مجتمع إنساني من أقصى العالم إلى أقصى، إلا مع ذلك إلا من تاب، إلا من آمن. فمن آمن وتاب تاب الله عليه وأصبح أخا لهؤلاء المسلمين، ومن لم يتوب كان جزاؤه القتل وإن بلغوا المئات. طبعا جاء حيي بن أخطب النضري وكان فيما بينه معترض هذه الحقيقة. نعم فعلا إن الله عز وجل قد أرسل رسوله رحمة للمؤمنين. الآن انظر إلى المعنى الإيجابي للرحمة. لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكنا نعلم عبوديتنا لله؟ أفكنا نعلم ربوبية الله عز وجل وحقوقه علينا؟ أفكنا نملك مفاتيح الوصول إلى رضوان الله وجنانه؟ بالله برسول الله عرفنا، نعم برسول الله هدينا، عن طريق رسول الله وصل إلينا هذا القرآن، هذا شيء. ومع ذلك هذه الأمة مرحومة، المؤمنون وغير المؤمنين فيها. لماذا؟ لأنهم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يوم القيامة الشفاعة الكبرى ادخرها رسول الله، ادخرها الله لرسوله يوم القيامة. والشفاعة الكبرى تنال المسلمين وغير المسلمين، تنال أهل المحشر جميعا. أليس في هذا ما يدل على أن الله عز وجل قد أرسل محمدا رحمة للعالمين؟ لكن مع هذا الله أرسل رسوله رحمة للعالمين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أداة رحمة، في الناس من قبل هذه الرحمة وفي الناس من رفضها. كل من قبل هذه الرحمة التي ابتعث الله بها رسوله محمدا إلينا دخل فيها واستفاد منها وأصبح مرحوما. من الذي يستثنى؟ الذي رفض هذه الرحمة. كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، إلا من أبى. طيب فإذا إنسان من الناس فاض قلبه حقدا على من أرسله الله رحمة للعالمين ودعي إلى مائدة الرحمة الإلهية، قال لا لست بحاجة إلى هذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الملام، وأصبح كلام الله غير صحيح عندما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أم هو الذي يلام لأنه استنكف عن الجلوس على مائدة الرحمة الإلهية؟ مائدة الرحمة الإلهية مبسوطة يا أيها الإخوة للناس جميعا، للعاصي والطائع والفاسق والفاجر، للكل، كل من أقبل إلى مائدة الرحمة الإلهية ويعني طوى استكباره وطوى عناده وطوى عصبيته، والله لا يدخلن في ساحة الرحمة الإلهية عن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن في الناس من قبل هذه الرحمة وهرع إليها، وفي الناس من أباها. طيب واحد يأبى الرحمة الإلهية، تقول إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث رحمة للناس؟ هذا الكلام غير مقول بشكل من الأشكال. إذن كلام الله عز وجل صحيح وسليم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأكثر من هذا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. انظروا، فإن تولوا أرسلناك رحمة للناس، لكن إذا وجد من أعرض وتولى واستكبر وعتى، طيب فهو الذي يوتق نفسه، يعني هو الذي يهلك نفسه، هو الذي أبى. نعم كما قال كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، فمن يبقى؟ قال من أطاع الله دخل الجنة ومن عصى فقد أبى. والمعصية ليس المراد هنا المعصية التي يعذر صاحبها، يعني في الناس من هم عصاة لكن عن جهل، في الناس من هم منحرفون لكن عن جهل، هؤلاء لا مرحومون هؤلاء. ولكن البيان، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن من عصى وهو يعلم عصيانه، يتحدث عن من عصى استكبارا، يتحدث عن من قال الله عز وجل عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، نعم يتحدث عن هؤلاء. أما نحن نتصور الآن فئات كثيرة في مجاهل إفريقيا، في بلاد قاسية من أمريكا، أمريكا اللاتينية وغيرها، ما سمعوا بالإسلام وما سمعوا بالدين الحق وما عرفوا شيئا، يريدون أن يعرفوا الحق وما عرفوا سبيلا إليه. هؤلاء مرحومون، هؤلاء أهل فترة. والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هؤلاء يدخلون في ساحة الرحمة الإلهية التي ابتعث الله بها محمدا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أيضا نعم موجودون على مائدة الرحمة الإلهية، عرفوا الله أم لم يعرفوه، الفترة تكفي. نعم رحمة الباري عز وجل كبيرة أيها الإخوة، الذي رأيناه من رحمة الله شيء بسيط، والشيء الكبير 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 هو الذي أخفاه الله عنا وهيئه لنا مفاجأة كبرى يوم القيامة عندما يقوم الناس لرب العالمين. وأنا أختم كلامي لهذا الإنسان أو لهؤلاء الذين نعم يستشكلون ولغيرهم، المعصية لا تبعد الإنسان عن رحمة الله كمعصية، الذي يبعد الإنسان عن معصية الله الاستكبار على الله، الاستكبار، من استكبر على الله وعتى استكباره هو الذي يحجبه عن الرحمة وهو الذي حكم على نفسه بالابتعاد عن الرحمة. أما العاصي الذي ارتكب المعصية بسائق رعوناته، يعني ضعف إرادته، هذا الإنسان يغفر الله له، لأن هذا العاصي ما دام لن يستكبر على الله في يوم من الأيام سيندم، في يوم من الأيام سيتوب إلى الله، سيصطلح مع الله عز وجل، وإذا آب إلى الله قبله الله سبحانه وتعالى. طيب وحقوق العباد في رجل عاصي؟ الصيانة عبارة عن حقوق رب العالمين، يغفرها الله له، لكن واحد سارق، ناهب، مغتاب إلى آخره، كيف يغفر الله له؟ أنتم تقولون حقوق العباد مبنية على الدقة والمساحة، كذلك يرحمه الله، لكن كيف؟ يوم القيامة يقف الظالم مع المظلوم بين يدي الله عز وجل، يقول المظلوم يا ربي خذ لي حقي من هذا، يقول الظالم يا ربي لم يبق لي أي حسنة، ما لي حسنات، يقول المظلوم فليتحمل عني من أوزاري. المعاملة آنذاك بالطاعات والأوزار، فليتحمل من أوزاري. الباري عز وجل يريد أن يرحمهما، يري المظلوم مشهدا يأخذ بالألباب من مشاهد رضوانه وعالم الجنة الذي أعده الله للمحسنين، يقول يا ربي لمن هذا؟ يقول لمن يدفع الثمن؟ فيقول يا ربي وما الثمن؟ قال الثمن أن تصفح عن أخيك. يقول يا ربي قد غفرت له، قل فخذ بيدي أخيك وادخله الجنة. رحمة الله واسعة واسعة، ورسول الله سبب من أسباب هذه الرحمة حقا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.